还有一个。بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، في الدرس الماضي مرت معنا مسألة فيما يحل ويحرم من الحيوان، وصار في يعني شيء من الخطأ والالتباس نصحح الآن. يعني الأصل في الأعيان، أنا ذكرت في الدرس الماضي نصب في الأعيان يعني المأكولات أو الحيوانات الحرمة، التحريم إلا بدليل. لهذه المسألة يعني متشابهة، عندنا الذبائح وعندنا الأعيان، الأعيان هي الحيوانات. فنقول في الذبائح الأصل التحريم حتى تثبت الزكاة، هذا فيما يتعلق باللحوم، تحريم جانب الزكاة. يعني لو أن إنسان شك في هذا الحيوان، هو حلال، البقر وغنم الإبل وما شبه من المباحات، لكن شك هل ذكي أم لا. الأصل في الذبائح التحريم إلا بدليل، يعني حتى تثبت الذكاء، هذا أصل. أما الأعيان هل يحل هذا الحيوان من أصله أو يحرم؟ الأصل الحل حتى يثبت التحريم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام استثنى المحرمات، فكل ذي ناب من السباع فأكل حرام، وكل ذي مخلب من الطير فأكله حرام. جاء بألفاظ، إذا حرم أشياء والأصل الحل، كما بقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ففرق بين الشك مثلا في شيء معين، يعني نقول مثلا التمساح هل هو حلال ولا حرام، هذه مسألة، لكن شككنا في الزكاة هذه مسألة أخرى. فإذا كان الكلام عن الزكاة تذكية، هل ذكي أم لا، نقول الأصل تحريم الحيوان حتى تثبت الزكاة، فإذا شككنا في الذكي فإنه لا يحل، لقوله عليه الصلاة والسلام على الصعيد: فإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، فلا تدري سهمك قتله، فلا تدري ما قتله أم سهمك. صار فيه الآن شك، هذا في الذكاء، إنسان ربى طائرا وقع في الماء وجده ميتا، في احتمال أنه مات من رمية من السهم، واحتمال أنه مات غرقا في الماء. إذا النبي عليه الصلاة والسلام نهى الأكل، لماذا؟ لأن الأصل التحريم حتى يثبت أنه ذكي. هذه مسألة في قريب مع التذكية شيء والعين شيء، العيان إذا شككنا في شيء نقول الأصل فيه الحل حتى يثبت التحريم. لو أن شخص مثلا قال: ما هو الدليل على حل مثلا الجربوع؟ يعني ما في أدلة النبي صلى الله عليه وسلم قال الجربوع أو لا، هل الجربوع حلال؟ وقال شخص حلال، قال واحد حرام، الدليل على من؟ الدليل على المحرم، لأن الجربوع ما في نص، وإذا لم يرد في نص ليس بذوات الأنياب وليس بذوات المخالب فليس بحرام. إذا لأن الأصل العيان الحل حتى يثبت التحريم. والعلماء لهم خلاف طويل عريض في كثير من الحيوانات كالفيل، هل هو مثلا من ذوات الأنياب ولا ليس يعني من المحرم من أجل النياب. قال له: الناب ضخم وأكبر ناب من الحيوان، منهم يقول هذه النياب لا يفترس بها، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المفترسات، ذوات الأنياب التي تفترس بنابها. الفيل لو نام كما يفترس، يأكل حشائش، فمن العلم من يحله ومن العلم من يحرمه. لأنه فيه نص، يعني في نص الأيام اختلفوا فيما يدخل وماذا يدخل، هل يدخل أو لا، إشاكة في القنفذ في خلاف القرد، حتى القرد اختلف فيه، لكن القرد الضار من الحرام أنه يفترس الأغلاق ويفترس، وأيضا من الخبائث، والخبائث هذه محرمة كالخيات والقائمة. الخيل ورد في نص أنه حلال، حديث أسفار ديوان الصحيحين قال نحرنا خيلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأكلناه، الخيل فيه نص، لكن بعض الحيوانات ليس فيها دليل خاص، واختلف العلماء هل تدخل ذات الأيام كالقرد والفيل أم لا تدخل، هل هي من الخبائث، يعني فيه أشياء ما تفترس وهي أيضا من الخبائث، مثل بعض الطيور كالنسر والرخم وما شابه ذلك، ما ياكل الجيف ويعتبرون الغراب وما شابه ذلك من احوال الغراب، ليس من ذوات المخالب المفترسه، والاصل الحل لكن ربما يجعله من الخبائث، ياكل الجيف وياكل القارورات ويمنع منه، يعني كلام كثير للعلماء ما حلو. الضبع في نص، الضبع في نص، ورد حديث عند ابي داود صحيح في جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الضبع فقال هو الصيد، الضبع الصيد وفيه كبش اذا صاده المحرم، جعله صيدا، الصيد حلال، فالضبع في نص، خير في نص، لكن بعض الناس يستشكل اكل الضبع يقول لانه مفترس وله نام وكيف يؤكل المفترس، لكن أجاب العلماء عن هذه العلة، قالوا الأصل في الضبع أنه يهب أنه ما يفترس إلا إذا اضطر جاع وطلب من أكلات اللحوم، فإذا اضطر افترس يعني عند الضرورة، ولا الأصل أنه يأكل الجيف، يأكل ما يفترسه الأسود وما يتبقى، أحيانا يهاجم الأسود بجماعات ويأخذ فريسة الأسد والنمر ويأكل اللحوم، لكنه ليس من طبع الافتراس في الأصل، إنما يهرب ويصعد ويفترس عند الضرورة، كون يأكل اللحم أيضا ليس بعلة، إن اللحم طيب، لحم طاهر، أو لحم يعني ما في علة من جهة الحس، الأسد صاد غزالا وأكلها الضبع ليست جيبة ممتنة وفيها يعني ضرر في، لكنها محرمة من جهة أنها ليست مذكاة، لم يذكر اسم الله تبارك وتعالى فتحها، فهي محرمة من جهة شرعية، لكن ليست حراما، إذا أكل الضبع ما يكون في اسمه ضرر من أكل هذه الغزال التي صادها الأسد أو النمر. المقصود أنه يعني القاعدة كما تبينت أنه إن كان للأعيان فالأصل به، ومن ادعى تحريم شيئا من الحيوان عليه دين، لا بد أن يقيم هل هو من المفترسات، هل هو من الخبائث، لا أو فيه نص خاص، وأما الزكاة فالأصل التحريم، إذا شككنا في الزكاة الأصل التحريم حتى يثبت أن هذا الحيوان قد ذكي زكاة شرعية. كان اللحوم المستوردة هذه فيها خلاف، منهم من يقول أنها جائزة لأنها من أهل الكتاب، إذا جاءت هذه اللحوم من دول نصرانية فإنها من طعام أهل الكتاب، والأصل فيه الحل، ويعني إلا إذا علمنا أنهم ذبحوا على غير الطريقة الشرعية، إذا لم نعلم فالأصل الذبح، أصل الحل. جاء في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل قال يا رسول الله إن قوما حديث عهدهم بإسلام يأتوننا بلحم لا ندري أذكروا عليه اسم الله أم لا، يشكون فيه أنهم ذبحوا على طريقة شرعية وأنا مسموا عليه لأنهم أسلموا حديثا، فقال عليه الصلاة والسلام سموا الله عنهم وكلوا، سموا الله عنتم وكلوا، لذلك يقول العلماء الفعل الصادر من أهل الأصل فيه الصحة ما لم يثبت خلاف ذلك، هذا لحم لحم أهل الكتاب الأصل حل ذبائحه إلا ما تبين أنه على خلاف الأصل. لكن ما شاع واشتهر عنه من لا يذبح الأطباق الشرعية، وبعض الأخوة اللي ذهبوا إلى تلك البلاد أوروبا وأمريكا يقولون أنه فيه نظام للبلدان هذه بمنع الذبح بالسكين، أنهم يعتبرون من الوحشية وكذا ما يذبحون بالضرب بحديد الرأس حتى تموت، أو بالماء الحار يغرقون الدجاج في الماء الحار حتى يموت. هذا يورد شبهة، إلا إذا علمت يقينا أن هذا المسلخ لا يذبح الأطباق الشرعية هذا يكون يقينا عندك ويحرم. لكن إذا لم تعلم هذه الذبائح منين جاءت، هل هي من المسلخ لا يذبح الأطباق الشرعية أم لا، فالأصل الحل. لكن هذه شبهة كلما يعني قويت كلما شرع الإنسان التورع عن هذه الذبائح من الدجاج واللحوم أن الشبهة تخضع كلما كثر النقل عن هذه المسالخ الغربية أنها لا تذبح الأطباق الشرعية تخضع هذه الشبهة. وكثير من الأخوة الذين هناك يأتون بهذا الخبر حتى في بحث للجنة العلمية في لجنة البحوث العلمية في مجلة البحوث في بحث مطول وذكر في البحث أن في البحث أن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أرسل أناسا من الإفتاء إلى أكثر من دولة ونظروا وكذا، جابوا تقارير عن بعض المسالخ أنها لا تذبح الأطباق الشرعية وعددوها مسلخ فلان مسلخ، ذكروا أكثر من 5 أو 6 أو 10 مسالخ لا تذبح على الطريقة الشرعية. فأفتى اللجنة الدائمة بتحرير الذبائح التي تأتي من هذه المسالخ وما عداها فهو على أصل الحل. يعني هذا هو يعني القول في هذه المسألة أنه الأصل الحل ما لم يعلم أنه ذبح على طريقة غير الطريقة الشرعية. لكن إذا شاع وصار شيء عام من النظام في البلد أنه لا يذبح على الطريقة الشرعية تقوى الشبهة وينظر المؤمن أن يتورع عن مثل هذه الذبائح. ثم قال رحمه الله في كتاب الأطعمة ونهى أي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل 40 من الدواب، النملة والنحلة والهدهد والصرد، رواه أحمد وأبو داود. يعني هذه الأربع التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام لا تؤكل، لأنه يعني لما نهى عن قتلها إلا أنها لا تؤكل، لو كان الطعام مباحا لما نهى عن قتلها. فيؤخذ هذا الحديث تحريم الهدهد، الهدهد طائر معروف بعض الناس قد يصيد الهدهد ويأكله، هذا حرام لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قتله، ولو كان الطعام مباحا لما نهى عن قتله، لأن القتل نهي عن الأكل، لأن الأكل لا يمكن إلا بعد القتل، فهذا دليل على تحريم الهدهد. ولك بعض العلماء أنه يعني ما هي الحكمة من تحريم الهدهد مع أنه غير مفترس، الهدهد يأكل حشرات والديدان والحبوب وشابه ذلك وليس من المفترسات، ليس له مخرج يفترس به، فما هو سبب النهي عن قتله؟ قالوا مكافأة له لما حصل من دلالة سليمان عليه السلام على بلقيس، أن الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه مادحا له ومثنيا عليه، لأن الهدهد صار سبب في الإسلام أمة كاملة، أهل اليمن جميعهم أسلموا سبب هذا الهدهد، وذهب وطلع على حالهم وأنهم يسجدون للشمس من دون الله، ثم رجع وأخبر سليمان عليه السلام، ثم أيضا حمل الرسالة مرة أخرى وطار من الشام إلى اليمن بكتاب سليمان عليه السلام وألقاه على ملكته فصار سببا لإسلامه، وقسمه بسورة النمل، فالله سبحانه وتعالى كرمه وكافأه بتحريم قتله. ولا في لحم الهدهد طيب، الهدهد لحم طيب وليس فيه يعني ليس من الخبائث أو من الجوارح، ولهم أنا أطعم يعني ما قيل في تحريم قتل الهدى. أما الصرد فهو طائر أكبر من العصفور بقليل أصغر من الهدى، يعرفه الخبرة، له مقام معروف ويفترس صغار الطيور. السبب تحريم أنه من جملة المفترسات. هذا يسميه الصبري، بعض الناس المصطلح يسمونه الصبري، موجود يعني في البرادي يقع منتصبا كان وقعت صقر لكنه صغير. الصبر الهدد القليل هذه يفترس صغار الطيور كالعصبيين وما شابه. هذا لما يعد في قتل النمل لأنه مذكور في هذا الحديث، لكن هو يقول إذا آذى ولم يندفع إلا بالقتل جاز القتل. أحيانا يتسلط النمل في البيوت ويؤذي صاحب البيت، ينتشر ربما يندم وربما يحفر أبراق ويخرب البراق ويؤذي في البيت، فيحاول يدفعه بغير القتل إن يمكن بقراءة أو بصمت شيء حول يعني بنزين أو شابه ذلك، قد يرحل إذا صب جاز أو بنزين أو شيء حوله أو ناس يقول يذهب بالقراءة يقرأ عليه يا أيها النبي اذكروا مساكنكم أحكمنكم سليمان بن يذكرون يعني قصص أنه يقرأ عليه ويرحل، فإن أمكن فإذا جاز القتل المؤذي يقتل. هذه قاعدة، ما لا يندفع إلا بالقتل يجوز قتله ولو مليئا. والنحلة لأنها حيوان أو حشرة طيبة نافعة ليس فيها ضرر تعطي هذا العسل، ولا تهاجم إلا من يهاجمها، إذا هاجم العسل دافعت عن عشها، وإلا الأصل أنها مسالمة حشرة طيبة. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا للمؤمن، قال مثل المؤمن كمثل النحلة، إن أكلت أكلت طيبا وإن وضعت وضعت طيبا. وفي المضادرين وحب رضا الله على رسول الله. لا.